الحادية عشرة ضحى في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يعزي باستشهاد العالم الديني عبد الواحد الريقي ويشدد على ملاحقة ومعاقبة المجرمين. وزير الخارجية الإيراني يعرب عن استعداد بلاده لاتفاق نووي جيد ومستديم وقوي. قناة عبرية تقول إن عام 2022 كان الأكثر دموية في العلاقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين. تفاصيل النشرة. عزى سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي باستشهاد إمام جماعة مسجد الإمام الحسين عليه السلام في مدينة خاش بمحافظة سيستان وبلوچستان جنوب شرق البلاد. وقال سماحة القائد في رسالة تعزية إن الحادث المؤسف لاختطاف مولوي عبد الواحد الريقي رحمه الله واستشهاد هذا العالم الجليل والشجاع جعلني أشعر بالحزن والتأثر، مضيفا أن الأشرار الذين ارتكبوا هذه الجريمة هم من المرتزقة الآثمين يخدمون أعداء سعادة أبناء البلوش ووحدة الشعب الإيراني، فيما لفت إلى ضرورة قيام الأجهزة المسؤولة بمطاردة المجرمين ومعاقبتهم بسرعة وجدية. كما عز قائد الثورة الإسلامية بوفاة وزير الطرق والتنمية الإيراني السابق الراحل رستم قاسمي. انتقد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع وزير خارجية إيرلندا سيمون كافوني بعض الاستعراضات السياسية لمجلس وزراء الاتحاد الأوروبي بذريعة حقوق الإنسان. وقال أمير عبد اللهيان إن بلاده تعلن استعدادها لاتفاق نووي جيد ومستديم وقوي، وتعتبر الدبلوماسية هي الطريق الصحيح، لكنها لن تتراجع عن خطوطها الحمراء وهي مصالح الشعب الإيراني. من جانبه استعرض وزير خارجية إيرلندا وجهات نظر بلاده حول أهم القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين. ردت لجنة حقوق الإنسان في إيران على البيان التدخلي لوزراء خارجية أمريكا وبريطانيا وأستراليا وكندا وتشيلي وإيسلندا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية والسويد، مؤكدة بأنه مزور وعار عن واقع المرأة الإيرانية التي تتمتع بحقوق التواصل على المنصات الرقمية. وجاء في البيان الإيراني أن وزراء خارجية الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية وفي بيان مشترك تدخلي بلهجة مخادعة يتهمون طهران بانتهاك حقوق المرأة وتقديم أنفسهم كداعمين ومدافعي حقوق المرأة، في حين تنظر إلى المرأة وحقوقها على أنها مجرد أداة لمتابعة المصالح والتفضيلات السياسية. اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بأنها مسؤولة أيضا في جرائم الكيان الصهيوني في الأراضي المحتلة ويجب محاسبتهما كشركاء في الجريمة. وكتب كنعاني في تغريدة له: لا يمر يوم لا يسمع فيه العالم عن استشهاد أو إصابة أو أسر أطفال وشباب فلسطينيين من قبل كيان الفصل العنصري الصهيوني. أضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: ليس الكيان الصهيوني وحده، بل أنظمة أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا باعتبارها الداعمين الرئيسيين للكيان فهم المسؤولون أيضا في هذه الجرائم الصهيونية. قالت القناة العاشرة العبرية إن عام 2022 كان الأكثر دموية في العلاقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وأكدت القناة في تقرير لها أن كل صراع اتخذ منحا جديدا، وأن العام 2023 قد يكون أكثر دموية مع تصاعد المقاومة الفلسطينية. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
العام 2022 هو أكثر الأعوام دموية مع الفلسطينيين، والجيش الإسرائيلي فشل في قمعهم، وعدد القتلى الإسرائيليين تجاوز 30 قتيلا، والصراع دخل مرحلة جديدة. ما سبق معطيات ذكرتها القناة العاشرة الإسرائيلية في كشف حساب للعام الجاري. ورغم أن التقرير كشف أن الفلسطينيين شيعوا خلال ذات العام أكثر من 160 شهيدا، إلا أن حجم المواجهة لم يتغير. ورغم أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في العام 2022 زاد عن 4000 معتقل، إلا أن ذلك لم يفت من عدد الفلسطينيين.
هناك تصعيد خطير تقوده حكومة الاحتلال عبر جيش الاحتلال والمستوطنين باتجاه تدمير مقومات الصمود الشعب الفلسطيني والاعتداء على كرامة أبناء شعبنا، وهذا ما يتم التصدي له من كل الحالة الوطنية الفلسطينية.
القناة العاشرة الإسرائيلية حسمت الأمر بأن انتفاضة ثالثة قادمة لا محالة إذا ما استمرت تل أبيب في عدوانها الدائم على الفلسطينيين. وبقراءة سريعة لما مضى وللقادم، فإن ما مضى كان سيناريو تمهيدي أو مثال مصغر لما هو مقبل في العلاقة بين الفلسطينيين وكيان الاحتلال الإسرائيلي. وإذا كان أصحاب التسوية في كيان الاحتلال قتلوا هذا الحجم من الفلسطينيين، فماذا سيفعل من يرفعون شعار لا للفلسطينيين في الأرض الفلسطينية؟
اعتراف إسرائيل بدموية العام 2022 يأتي في سياق عدد الشهداء الكبير واليد الرخوة على السلاح التي يستخدمها الجنود والتي منحت لهم الفرصة من أعلى المستويات. نحن نعيش حالة من الانتفاضة المتقطعة على شكل عمليات وهبات ما بين الفينة والأخرى.
انتهت الحلول التسوية في الأرض الفلسطينية، والاحتلال يثبت دوما أنه لن يكون شريكا للفلسطينيين في تسوية، بل ندا في معركة.
رفض وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي دعوة الرئيس ميلوش زيمان نقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة. وشدد ليبافسكي على أن سياسة الخارجية التشيكية تلتزم بقرارات مجلس الأمن وبالموقف الموحد للاتحاد الأوروبي تجاه هذه المسألة، مشيرا إلى أن بلاده تواجه العديد من التحديات الجيوسياسية الأساسية التي يتوجب على الحكومة الاهتمام بها. أفادت مصادر عسكرية سورية بقيام القوات التركية والمجموعات المسلحة التابعة لها بقصف قرى بريف الرقة بالأسلحة الثقيلة. المصادر أكدت أن القوات التركية تواصل قصف أراضي القرى والبلدات لسوريا في أرياف حلب والحسكة، حيث قصفت قرى صيدا ومعلق والدبس في ناحية عين عيسى بريف الرقة. وفي سياق متصل أكدت مصادر الجيش السوري قيام القوات الأمريكية بإدخال معدات عسكرية وأسلحة بينها مدافع متطورة وذخائر ومعدات عسكرية متنوعة إلى قاعدتها غير الشرعية في الشداد جنوب مدينة الحسكة. وقع وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان بن عبد العزيز ووزير الدفاع البريطاني بن والاس خطة لتطوير قدرات وزارة الدفاع السعودية وتوطين الصناعات العسكرية. إلى العناوين مجددا. قائد الثورة الإسلامية يعزي باستشهاد العالم الديني عبد الواحد الريقي ويشدد على ملاحقة ومعاقبة المجرمين. وزير الخارجية الإيراني يعرب عن استعداد بلاده لاتفاق نووي جيد ومستديم وقوي. قناة عبرية تقول إن عام 2022 كان الأكثر دموية في العلاقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها بإذن الله. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 21:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. محور الحديث في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم الانتخابات التونسية وغياب المناخ التنافسي. سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا حول آخر الأوضاع السياسية في تونس وإجراء الانتخابات التشريعية التي من المقرر أن تكون في 17 ديسمبر الجاري، وما هو سبب قلة المترشحين للمشاركة في الانتخابات التشريعية. نحييكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج. تجري تونس أول انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر الجاري بعد إقالة الرئيس قيس سعيد الحكومة وحله لمجلس النواب في 25 يوليو 2021. وقد دخلت حملة الانتخابات التشريعية في تونس أسبوعها الثالث والأخير قبل توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع وسط فتور وغياب للتنافس، خصوصا وأن الحملة التشريعية بعد مرور أكثر من أسبوعين على انطلاقتها في 25 نوفمبر تشرين الثاني الماضي تتواصل بنسق بطيء وباهت عموما. وفي انعدام لأي مظاهر التنافس في 10 دوائر انتخابية سجلت مترشحا وحيدا أو مترشحين في دوائر أخرى، فيما تعيش تونس لأول مرة منذ الثورة عام 2011 غياب الانتخابات تماما في 7 دوائر انتخابية بسبب عدم تسجيل أي مترشح فيها، فيما تقتصر نوعية الأنشطة على الدعاية وتوزيع المنشورات ولقاءات مباشرة مع المواطنين. والأنكى من كل ذلك هو اعتماد بعض المترشحين على وسائل غير مألوفة مثل الفرق الغنائية وغيرها. المراقبون يرون أن عدم قدرة العديد من المترشحين على تقديم الإجابات وتعريف برامجهم المستقبلية وعدم حضور الكثير منهم لتلبية دعوات الإعلام يتبين بما لا يقبل الشك بأن المشهد التونسي ضبابي. كما أن تأكيد الأحزاب التونسية على فقدان المناخ السياسي ومقاطعة شرائح كبيرة للانتخابات، وكذلك ضعف أداء هيئة الانتخابات وانحصار دورها بالإعلان عن المخالفات التي لا تتجاوز موضوع شكل الحملة المتمثل في تبادل عنف بين المترشحين أو تمزيق معلقات الدعاية وتعليقها في غير المكان المخصص، يبين بأن حتى المخالفات الانتخابية باهتة ولا وجود لمخالفات انتخابية خطيرة، ما يعني أن غياب التنافس بسبب عدم امتلاك الكثير من المترشحين للانتخابات للمستوى السياسي ولا أي دراية بصلاحيات مجلس النواب الشعب. سيضيع هذه الانتخابات مرة أخرى أمام الكثير من التساؤلات أو سيضع هذه الانتخابات أمام الكثير من التساؤلات بشأن محاولات قيس سعيد لتكريس التفرد بالسلطة. وبصورة عامة مستمعين الأكارم، إن وجود هيئة الانتخابات في تونس مثيرة للجدل بسبب عدم إبداء أي حماس قد أثر على ثقة المواطنين وعلى مصداقية الانتخابات التي يفترض أن تشجع الناخبين على الانتخاب والمرسوم الانتخابي الذي يتم به تشكيل هذا المشهد السياسي. ومن جهة أخرى تصاعد تظاهرات المطالبة بمقاطعة الانتخابات وإلى رحيل الرئيس قيس سعيد، وتصدر التظاهرات قادة الأحزاب السياسية وخصوصا قادة حركة النهضة وباقي المكونات الحزبية للجبهة، وتحرك قادة المعارضة للبحث عن لحظة الالتحام بين حراكها السياسي المتواتر وحراك اجتماعي في منتهى الخطورة بسبب عدم الثقة بحكومة قيس سعيد. هذا من جهة، والمعارضة التي فشلت حتى اليوم في بلورة موقف موحد ينذر بالانفجار في أي وقت مع تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد، وهو بالتالي سيزيد من تعقيدات المشهد السياسي في تونس على أعتاب الانتخابات البرلمانية. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في برنامجنا هذا صدى المغرب العربي، ومحور حديثنا الانتخابات التونسية وغياب المناخ التنافسي في هذا البلد أو هذه الانتخابات، حيث تنضم إلينا الأستاذة الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. تحدثنا الدكتورة سهام، ورحب بك دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحية لكم أخ مصطفى، وتحية لكل الإخوة المشاركين في هذا البرنامج ولكل الإخوة العاملين في إذاعة طهران.
حياكم الله، شكرا لإتاحة الفرصة لنا دكتورة وحضوركم في هذا البرنامج. بداية دكتورة، لنتساءل عن سبب قلة المترشحين للمشاركة في الانتخابات التشريعية التونسية، ما هو السبب برأيك دكتورة؟
طبعا بالنسبة للانتخابات الآن التي تستعد لها تونس في الأيام المقبلة، يعني يبدو المشهد السياسي مشحون كثيرا بين عدة جبهات في الحقيقة. جبهة يعني تقول بأن الاستحقاق الذي فرضه الرئيس قيس سعيد هو في الحقيقة ليس استحقاقا انتخابيا بقدر ما هو استحقاق اقتصادي واجتماعي، نظرا لأن الظروف التي تعيشها تونس الآن هي ظروف صعبة جدا على مستوى الاقتصادي والمستوى الاجتماعي. ولكن هناك رأي آخر يقول بأننا الآن الكل تتجه أنظاره إلى نسبة التصويت في ظل غياب أحزاب سياسية بارزة غير مشاركة في هذه الانتخابات، ومنها طبعا الأحزاب التي حكمت البلاد طيلة العشرية الماضية. بالحقيقة فيما يتعلق بالانتخابات أو مسألة العزوف أو مسألة أنه ليس هناك الكثير من المرشحين، ربما هناك أسباب تقنية، أنا لم أدخل كثيرا في تفاصيل لها علاقة ببعض الدوائر يعني على المستوى الشكلي، ولكن عند إعلان قيس سعيد يعني إيقاف التمويل العمومي للمرشحين في سابقة أو آلية يحاول من خلالها ربما منع ما يسمى بالفساد السياسي في مسألة المال الانتخابي وغيره، بدأ الحديث عن أن هذه العملية ستجعل الكثيرين ممن كانوا ربما يطمعون أو يطمحون بأن يكون لهم فرصة في هذه الانتخابات ربما لن يستطيعوا أن يقوموا بهذه الخطوة، نظرا لعدم وجود دعم من قبل الدولة فيما يتعلق بالحملات الانتخابية. وهناك من يقول بأنه قد يفتح هذا المجال للفساد المالي وللمال السياسي أكثر، لأن يصبح وسيلة ربما بديلة لبعض الطامحين للمشاركة في الانتخابات، لأن يلجأوا إلى بعض الجهات ربما حتى المعادية أو المعارضة لقيس سعيد، وقد يستغلون هذا الفراغ المالي ويركبون على الحدث إن صح التعبير ويذهبون في هذا الاتجاه. في الحقيقة الوضع الآن في تونس هناك صراع سياسي، المشهد مشحون جدا، المعارضة لا تزال وعلى رأسها جبهة الخلاص، وفي الحقيقة يعني كلما امتدت جبهة الخلاص أكثر وتمادت أكثر في معارضة الرئيس وفي التصويب على العملية الانتخابية، كلما بالمقلب الآخر شد العصب أكثر لصالح ولمصلحة قيس سعيد. يعني هذا ربما ما لا تفهمه المعارضة، خاصة المعارضة التي تظهر الآن في المشهد السياسي تحت اسم جبهة الخلاص، ربما هي غير مستوعبة إلى حد الآن أنها بكل هذه الحملات والمحاولات لعرقلة إتمام هذه العملية الانتخابية هي بالعكس تصب كلها في مصلحة الطرف الآخر، لأن كل الذين حتى لو لم يكونوا مقتنعين بشكل أو بآخر بهذا القانون أو بهذه العملية الانتخابية أو بهذه المرحلة، وهم عيونهم شاخصة أكثر باتجاه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، أعتقد أنهم سيذهبون بهذا الاتجاه سيشاركون في هذه الانتخابات.
السؤال هنا دكتورة حول المعارضة يعني وعملها، لماذا بصراحة لم نرى حقيقة اتفاق على برنامج عمل موحد؟ يعني لربما نقول لماذا فشلت المعارضة التونسية إلى اليوم في الاتفاق على برنامج عمل موحد؟
طبعا في الحقيقة هناك عدة أسباب. يعني هذه المعارضة، لا ننسى أن هذه المعارضة بما يعني تحمله الآن من أو تقدمه الآن من خطاب، هذه المعارضة هي كانت في السلطة لمدة 10 سنوات، وبالتالي هي تتحمل مسؤولية كبيرة.
صحيح.
على الأقل في عيون الشعب التونسي، حتى في عيون قواعد الأحزاب السياسية. يعني كثير من قواعد هذه الأحزاب الآن هي غير مقتنعة بهذا الخطاب المعارض، وهي ترى بأن حجة المعارضة حجة ضعيفة جدا أمام ما يقدمه قيس سعيد من حلول، حتى ولو كانت حلول ضعيفة أو غير مكتملة أو حلول ناقصة. المشكلة أن هذه المعارضة هي تتحمل مسؤولية في كل مراحل السلطة منذ 2011 إلى 2021. حتى عندما وصل قيس سعيد إلى سدة الحكم في انتخابات 2019، هذه المعارضة اليوم كانت ضمن هذا الإطار الحاكم الذي حاول احتواء الرئيس والتعامل معه. وفي أول ملف سياسي حصل فيه صدام معه، طبعا قضت هذه التشكيلة السياسية ودخلنا في أزمة طويلة الأمد وصولا إلى قرار الرئيس باستخدام الآليات الاستثنائية وفقا لدستور 2014 بحل البرلمان وحل الحكومة وغيرها. هذه المعارضة لم تقدم إلى حد الآن خطابا وطنيا جامعا، لم تجمع حتى قواعدها تحت سقف أو عنوان موحد قد يكون نواة لبرنامج إصلاحي أو لمرحلة انتقالية أو لحل سياسي جامع ربما يلتقي في نقطة معينة مع الجبهة الأخرى التي تساند قيس سعيد أو التي تقف مع الرئيس. للأسف الشديد كل من يتكلمون الآن باسم المعارضة هم دخلوا في مرحلة تصفية الحسابات السياسية نظرا لتقارب المصالح حتى فيما بينهم، وبالتالي هذا دليل الفشل الأساسي على عدم قدرتهم على توحيد خطاب المعارضة. بالرغم من هذا المشهد الذي قدم باسم جبهة الإنقاذ، ولكن هذه الجبهة حتى في مواقفها الضعيفة وفي مواقفها الغير منطقية هي قدمت يعني بما معناه باللغة السياسية حملة انتخابية لمصلحة قيس سعيد، لأنها حتى لم تنجح في إقناع قواعدها للوقوف معها في هذه المواقف.
نعم، ما هو واضح دكتورة سهام يعني إلى جانب فشل المعارضة هناك فشل يعني حقيقة أو عدم ثقة من قبل الشعب لنظام قيس سعيد. يعني ما هو السبب في فقدان الشعب الثقة بالجانبين، أي نظام سعيد والمعارضة؟
طبعا ما وصلت إليه البلاد، يعني هناك أزمة سياسية تشكلت في الحقيقة منذ، أنا في وجهة نظري الأزمة السياسية بدأت منذ 2019، يعني من بعد الانتخابات نحن دخلنا في مرحلة جديدة، دخلنا في أزمة قرار، أزمة سلطة حكم في البلد بين رأسين، وهو رئيس الجمهورية من جهة ورئيس البرلمان من جهة ثانية، والحكومة التي كانت طبعا كان هناك 3 أو 4 حكومات يعني منذ 2019 إلى 2021. نعم. يعني وكان هذا دليل إضافي على فشل هذه المرحلة على كل المستويات. كل هذا له تداعيات في الحقيقة، له تداعيات على المستوى الاقتصادي، له تداعيات على المستوى الأمني، له تداعيات على المستوى الاجتماعي. اليوم هناك تخوف كبير يعني بعد وصول المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ووضع شروط صندوق النقد الدولي أمام القرض الذي وعدت فيه تونس ربما لحلحلة بعض المشاكل الاقتصادية، ولكن الكل يعرف والشعب التونسي يعرف أن هذا القرض سيكون وبالا على الشعب وسيسقي الكاهل البنية التحتية التونسية سواء كانت شركات أو قطاع عام أو قطاع خاص، لأن معروف أن هذه الديون للأسف هي لا تخدم الدورة الاقتصادية وإنما هي تورط أكثر البلد في الارتهان إلى الخارج والارتهان إلى المؤسسات المالية الدولية التي يصبح لها الإمكانية لكي تتحكم حتى بسلطة القرار. يعني هذا مخاوف الشعب التونسي الآن، هي مخاوف على لقمة العيش، هي مخاوف على الأمن الغذائي، هي مخاوف على الأمن الصحي، هي مخاوف على أن كل القطاعات الحيوية بالبلد الآن هي في حالة انهيار وبعضها خرج حتى على نطاق الخدمة، وبالتالي هذا هو الهاجس الأساسي. الكل ينفر من السياسة والكل ينفر من السياسيين، وهو يضع كل السياسيين الآن في قفص الاتهام لما وصلت إليه الحالة في البلد الآن وفي هذه الأيام.
طيب اسمح لي دكتورة، طبعا وأنا لدي بعض المحاور إن شاء الله بودي أتطرق إليها في لقائنا أيضا معك وأستمع إلى الإجابة، لكن أتوقف عند هذا الفاصل، أعود إن شاء الله بعده وأكمل ما تبقى معك من حديث.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
من جديد نحييكم مستمعينا الكرام، وهذا البرنامج صدى المغرب العربي. قبل أن أنتقل إلى ضيفتي الدكتورة سهام عزوز، أتوقف مع صبحي عبد الحميد من الأردن، هذه الرسالة الصوتية التي بعثها إلينا، استمع إليك يا صبحي.
تحية لكم جميعا. أنا أرى أن تلغى جميع انتخابات سواء في تونس أو الدول العربية. لماذا؟ لأن الخاسر لا يرضى بالحقيقة، وانتخاباتهم كلها صورية. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
شكرا جزيلا يا صبحي، وبارك الله بك على إبداء الرأي والمساهمة معنا في هذا البرنامج. ومرة أخرى نعود إلى دكتورة سهام عزوز ضيفتنا الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. دكتورة سهام، لأتساءل منك عن التظاهرات الأخيرة تخللتها مشاركة قادة أبرز الأحزاب السياسية المعارضة خصوصا حزب النهضة، هل إنها مؤشرات بشأن وجود تحركات لتقارب بين أقطاب المعارضة التونسية؟
إلى حد الآن واضح أن هناك محاولة للتنسيق بين مختلف أطراف المعارضة. يعني إلى حد الآن كما قلنا سابقا، يعني يبدو أن خطاب جبهة الإنقاذ لم يكن خطابا مقنعا بالقدر الكافي. يعني حتى النداءات التي وجهت من أجل مظاهرات في بعض المحافظات سواء كان في تونس العاصمة أو في بعض المحافظات في الجنوب لم تلبي القواعد، حتى قواعد هذه الأحزاب لم تلبي بالأعداد الكافية. يعني كانت مظاهرات يعني بمجملها لا تتخطى 1000 شخص، يعني وهذا كان ملفت في الحقيقة حتى للمتابعين، أن حتى قواعد هذه الأحزاب لم تعد تؤمن بهذا الخطاب، يعني هذا الخطاب الممجوج الذي لم يعد فيه فائدة. الكل الآن يتوجس من المستقبل على أولاده وعلى بيته وعلى أرضه وعلى حياته، وبالتالي هذا الصراع السياسي في الحقيقة هو لا يخدم لا قواعد هذه الأحزاب ولا حتى بقية الشعب التونسي ولا حتى المحايدين، يعني الذين ربما هم يعتبرون أنفسهم غير مهتمين أو غير أو لا تعنيهم أصلا هذه السياسة. المشكلة الآن أن كل هذا التجيش يعمل عليه ببروباغندا إعلامية تحاول أن تعطي صورة ربما للخارج أن هناك معارضة متماسكة وأن هناك معارضة قادرة على أن تعرقل هذه العملية الانتخابية وأن تضغط باتجاه إلغاء هذه الانتخابات، لأن مطالبها بالحقيقة مطلبها الأساسي هو إلغاء الانتخابات. ولكن عدم استجابة الرئيس واستمرار الرئيس في العملية إلى آخرها، هذا دليل على أن هناك أيضا مثل الطرف المقابل هناك أحزاب سياسية، هناك حركات وطنية، هناك شخصيات وطنية أيضا ممن لم تفتح لهم يفتح لهم المجال لأن يكونوا في المشهد السياسي في السنوات السابقة.
نعم.
الآن هذه فرصة لهم لأن يكونوا موجودين، يعني لا يجب أيضا أن ننظر بنصف عين ربما للمقلب الآخر. في المقلب الآخر هناك حركات سياسية وهناك أحزاب سياسية تعمل الآن على أن تكون حاضرة في هذا البرلمان الجديد وأن تكون موجودة في هذا البرلمان الجديد وفق ائتلافات وطنية لها بعد اجتماعي، لها بعد عروبي، لها بعد قومي، لها بعد اقتصادي ليبرالي اشتراكي. يعني هناك تنوع في هذه المشهدية الجديدة. ربما هذا المشهد الذي جمع بعض قادة المعارضة محاولة بشكل أو بآخر إعطاء رسالة أو إرسال رسالة، لأن هناك أيضا بعض الشخصيات الذين حاولوا أن يستخدموا علاقاتهم مع بعض اللوبيات الموجودة خارج تونس سواء كانت في الإدارة الأمريكية أو في فرنسا في الاتحاد الأوروبي بالضغط باتجاه الضغط على الرئيس لإلغاء هذه الانتخابات. ولكن يبدو أن المشهد الآن حتى خارجيا تغير، يعني الرئيس أعتقد أن هناك دعوة وجهت له دعوة رسمية من قبل الإدارة الأمريكية لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية في الأيام المقبلة. هناك تواصل بينه وبين الرئيس الفرنسي ماكرون الذي أيد الرئيس في هذه الخطوة والذي أعلن تأييده، حتى أنه لاقى معارضة شديدة وتهجم من قبل بعض أنصار المعارضة في تونس، يعني وهناك حتى من طالب بضرورة رفع قضية أو دعوة ضد ماكرون. يعني الآن أصبحوا يعترفون بأن كلام ماكرون هو تدخل في الشؤون الداخلية التونسية، في السابق لم يكن تدخلا عندما كانوا يلجؤون إلى اللوبيات الحاكمة في هذه الدول لكي تساعدهم على تصحيح ما يسمونه الانقلاب. للأسف هذه المعارضة الآن هي في مأزق كبير مع كل ما تدعي بأنها حاضرة في الشارع وأنها قادرة على أن تحرك الشارع في أي لحظة ضد كل هذه المتغيرات، ولكن يبدو أن المشهد الآن هو مشهد جديد وسيكون مختلف تماما عن كل المشاهد التي عاشتها تونس في الأيام السابقة.
نعم. سؤالي الأخير لك دكتورة وأتمنى الإجابة في دقيقة أو دقيقة ونصف، يعني في ضوء ما ذكرنا فإن الانتخابات لربما ستفرز مجلس عديم الصلاحيات ومشهد دون توازن بين السلطات، برلمان لا يختص بأي تشريع فيما سيحصل، سعيد على كل الصلاحيات لوضع ما يريده، كيف ترين؟ هل سيستسلم الأمر إلى الواقع أم أنها سينتفض على الوضع القائم؟ يعني الشعب نقصد.
أعتقد أن هذا الوصف فيه نوع من المبالغة، يعني لابد أن نضع في الاعتبار أن حتى الرئيس سعيد هو يعرف أنه في تحدي كبير وهو حريص على أن تنجح هذه التجربة وحريص على أن تنجح هذه المرحلة، لأنه يعرف جيدا أنه سيحاسب، هو لن يحاسب من الخارج ولا تهمه الأحزاب السياسية بقدر ما يهمه الشعب الذي انتخبه والذي وثق فيه والذي أعطاه 74% أو 76% من الأصوات في انتخابات 2019، وبالتالي هو أحرص الناس على أن تنجح هذه العملية الانتخابية. لا يمكن أن نعطي انطباعا أو نعطي توقعا كيف سيكون اللون داخل البرلمان. الأكيد أنه سيكون لون جديد، الأكيد أننا سنكون أمام مشهد سياسي جديد، أمام برلمان مختلف تماما. غياب الأحزاب لا يعني أننا أمام عملية غير ديمقراطية كما تحاول أن تسوق المعارضة، لأن الذين سيشاركون في الحقيقة هم أيضا لديهم أفكار ولديهم مشاريع ولديهم إمكانيات، وبالتالي هذه فرصة.
نعم دكتور.
التنوع الديمقراطي على أن تكون هناك أيضا مشاهد مختلفة ومشاهد جديدة، وبالتالي نحن أمام تجربة جديدة نتمنى أن تصل إلى خواتمها في الشكل الأفضل.
أحسنتم.
طبعا لمصلحة البلاد ولمصلحة ما ينتظر البلاد من تحديات في الأزمة الاقتصادية خاصة والأزمة الاجتماعية.
شكرا. نعم. جزيلا للدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، تحدثت معنا دكتورة من لبنان، حياكم الله. شكرا. وبهذا وصلنا إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم.
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبنيها بعدد ما أحاط به علم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فاطمة في القرآن والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكاها على خاتم الأنبياء والمرسلين المصطفى الهادي الأمين وعلى آله الأوصياء المعصومين. إخوتنا الأعزاء المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقاء آخر جديد معكم وقطوف أخرى من الرياض الفاطمية نستفيدها أيضا من الآفاق القرآنية. فقد حظيت فاطمة الزهراء عليه السلام بمقام سامق رفيع حتى اختارها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله للمباهلة في موقف عظيم ويوم عظيم وأمر عظيم، ذلك لأنها صلوات الله عليها من أهل بيت النبوة والوحي والرسالة، وهي ابنة أشرف الخلق وبضعة سيد الأنبياء والرسل صلى الله عليه وآله، وهي زوجة سيد الوصيين وأمير المؤمنين علي عليه وعلى أبنائه سلام رب العالمين، وهي كذلك أم سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين وجدة الأئمة السادة الميامين صلوات الله عليهم أجمعين، وهي سلام الله عليها سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وهي الصديقة الكبرى وأهل للفضائل العظمى، ومنها المباهلة. وما أدرانا ما المباهلة؟ كتب ابن الجوزي في زاد المسير في ذكر المباهلة أن الذي أريد المباهلة بهم هم القرابة القريبة، وأما معنى المباهلة فقد عرفها ابن قتيبة بأنها التداعي باللعن، يقال بهله الله أي لعنه. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بالمباهلة بعد أن أقام الحجة على وفد نصارى نجران فأبوا، فماذا كان يا ترى؟ إخوتنا الأعزة الأفاضل، في كتابه مناقب آل أبي طالب كتب ابن شهر أشوب المازندراني السروي: غدا رسول الله صلى الله عليه وآله محتضنا الحسين آخذا بيد الحسن، وفاطمة تمشي خلفه وعلي خلفها، ثم جثى بركبتيه وجعل عليا أمامه بين يديه وفاطمة بين كتفيه والحسن عن يمينه والحسين عن يساره، وقال لهم: إذا دعوت فأمنوا. فقال الأسقف: جثى والله محمد كما يجث الأنبياء للمباهلة. وخافوا ثم قالوا له: يا أبا القاسم، أقلنا أقال الله عثرتك؟ فقال صلى الله عليه وآله لهم: نعم، قد أقلتكم فصالحوه. وكان قد سبق ذلك قول الله تبارك وتعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فمن أولئك الذين سماهم رسول الله بأمر من الله أبناءنا ونساءنا وأنفسنا؟ روى الفتال النيسابوري في روضة الواعظين عن ابن عباس قوله: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله أي للمباهلة، فأخذ بيد علي ومعه فاطمة والحسن والحسين فقال: هؤلاء أبناؤنا ونساؤنا وأنفسنا. وكتب فرات الكوفي في تفسيره أن الإمام أبا جعفر الباقر عليه السلام قال في ظل آية المباهلة: أبناءنا الحسن والحسين عليهما السلام، وأنفسنا رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي بن أبي طالب عليه السلام، ونساءنا فاطمة الزهراء عليها السلام. وفي تفضيل أمير المؤمنين عليه السلام كتب الشيخ المفيد: فدعا الحسن والحسين عليهما السلام للمباهلة، فكان ابنيه في ظاهر اللفظ، ودعا فاطمة عليه السلام فكانت المعبر عنها بنسائه، ودعا أمير المؤمنين عليه السلام فكان المحكوم له بأنه نفسه. وكتب الشريف الرضي في حقائق التأويل في متشابه التنزيل: كان دعاء الأبناء أي دعوتهم للمباهلة مصروفا إلى الحسن والحسين عليهما السلام، ودعاء النساء مصروفا إلى فاطمة عليه السلام، ودعاء الأنفس مصروفا إلى أمير المؤمنين عليه السلام، إذ لا أحد في الجماعة يجوز أن يكون ذلك متوجها إلى غيره، لأن دعاء الإنسان نفسه لا يصح أن يأمر نفسه. أجل أيها الإخوة الأكارم، لم يباهل رسول الله صلى الله عليه وآله إلا بعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، لأنهم أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومهبط الوحي، ولأنهم الأفضل والأعز والأحب والأوجه العابدة التي بها يحاجج الله تعالى خلقه. حتى روى سعد بن أبي وقاص كما في مسند فاطمة عليه السلام للحافظ السيوطي الشافعي أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما دعا عليا وفاطمة والحسنين للمباهلة قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، أو قال كما روى الخوارزمي في مقتل الحسين عليه السلام: اللهم هؤلاء أهلي. لماذا يا ترى؟ يجيبنا على ذلك النبي المصطفى صلى الله عليه وآله كما روى الشيخ القندوزي الحنفي في ينابيع المودة أنه صلى الله عليه وآله قال منبها ومحتجا: لو علم الله تعالى أن في الأرض عبادا أكرم من علي وفاطمة والحسن والحسين لأمرني أن أباهل بهم، ولكن أمرني بالمباهلة مع هؤلاء وهم أفضل الخلق، فغلبت بهم النصارى. مستمعينا الأفاضل، كنتم مع برنامج فاطمة الزهراء سلام الله عليها في القرآن والسنة. حتى لقاء آخر، نستودعكم الله والسلام عليكم.
يا ربي إن عظمت ذنوبي، كثرة فلقد علمت بأن عفوك كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم؟
رجائي في عطاك عظيم، وأنت لا سواك رحيم، فقلبي قد علته الهموم، وذنبي يا إلهي جسيم. رجائي في عطاك عظيم، وأنت لا سواك رحيم، فقلبي قد علته الهموم، وذنبي يا إلهي جسيم.
دعائي يا حبيبي طويل، ثنائي يا مجيبي قوي.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله